والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في هل أن العاقل يحكم في الأصول الاعتقادية في حال الانسداد بلزوم التنزل إلى الظن فيها أم لا؟ كما حكم العاقل بوجوب التنزل إلى الظن بالنسبة إلى الأحكام التكليفية بعد أن تعذر العلم والعلم بالنسبة إليها، هل كما يحكم هناك في الفروع يحكم بالأصول نفس حكمه في الفروع أم لا؟ وقلنا لبيان عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه لا بد من بيان أمرين، وقد تقدم الأمر الأول وإجماله أن الأصل الاعتقادي في الحقيقة لا يتوقف إلا على الأعمال الجوانحية، لا يكون إلا عملا جوانحيا، فهو عبارة عن أمرين: العلم وعقد القلب والتحمل والانقياد لما عقد قلبه عليها. أما بالنسبة إلى الفروع فإنها في الحقيقة عمل تقوم به الجوارح، وأشكلنا على هذا المعنى وأجبنا عنه بالنسبة إلى الفروع. هذا هو الأمر الأول الذي تقدم بيانه. الأمر الثاني في الحقيقة، قلنا بأن الأصول الاعتقادية هي عبارة عن أعمال جوانحية، وفي الحقيقة هي عملين: الأول العلم بالشيء، الثاني في الحقيقة عقد القلب وتحمل تلك الأمور والانقياد إليها. وفي الحقيقة هذين الأمرين نقول أن عقد القلب أمرا مغايرا للعلم بالشيء، العلم بالشيء وعقد القلب عليه هذان أمران متغايران. وقد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث الطلب والإرادة بيان الفرق بينهما وأنهما أمران متغايران هناك، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى شهادة الوجدان على المغايرة بين العلم بالشيء وعقد القلب عليه، ويمكن أن يستدل عليه هو بالآية القرآنية وقوله تعالى: حاكيا أمر الكفار بالنسبة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وآله، من قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حينئذ بناء على أن المراد من الجحود هو عدم عقد القلب عليها وعدم الانقياد لها، مع أن الاستيقان هو عبارة عن العلم، فإذن هناك فرق: الجحود إشارة إلى عدم عقد القلب والانقياد، والاستيقان إشارة إلى العلم، فإذن هناك شيئين: هم يعلمون ولكن لا ينقادون، فإذن هنالك فرق. هذه الآيات تصلح أن تكون دليلا غير الوجدان على الفرق بين العلم وعقد القلب. وحينئذ نقول: إذا عرفت ما تقدم من الأمرين المتقدمين تعرف، نقول أن الأمر الاعتقادي أو الأصل الاعتقادي في الحقيقة هو عملان جوانحيان: الأول العلم بالشيء والتصديق به، هذا الأمر الأول، لأن التصديق أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والعلم في الحقيقة عند بعضهم هو عبارة عن التصديق ليس شيئا آخر. أما التصور فلا يقال له علم، تصور الشيء لا يقال له علم، هذا بمصطلح مو مصطلح المناطق، وإنما بمصطلح الصور، مصطلح أهل الفلسفة وأهل العرفان، يقولون أن العلم هو عبارة عن التصديق بالشيء. أما أنه العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، باعتبار أن العلم عندهم في علم المنطق هو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن. زين، هذا حصول الصورة في الحقيقة أو انكشاف صورة يأتي فيه، تارة ينكشف على سبيل التصور وتارة ينكشف على سبيل التصديق. إذن العلم المراد منه هو التصديق بالشيء. العلم بالشيء هو عبارة عن التصديق بالشيء، هذا هو من الأمور الاعتقادية. الأمر الثاني هو ما يترتب على هذا العلم، على هذا التصديق، من عقد القلب والانقياد لما صدق به أو لما علم به. هذا هو الأمر الثاني الذي يقول. ولا ريب ولا إشكال أنه في حال الانفتاح يحصل كلا الأمرين، هما يحصل في الحقيقة أيضا، يحصل العلم بالشيء والتصديق به، زين، وكذلك يحصل عقد القلب والانقياد. هذا مما لا ريب ولا إشكال فيه. وإنما لو قلنا في حال الانسداد، ها هنا في حال الانسداد لا ريب ولا إشكال العلم بالشيء يرتفع، فلا مجال للأمر الأول، لأننا فرضنا انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إليه. إذن الأمر الأول مرتفع حسب الفرض، لفرض الانسداد. ولكن هل بالنسبة إلى الأمر الأول يتنزل ويحكم العاقل بلزوم التنزل ماذا من العلم إلى الظن، ويكفي أنه ماذا أن نظن بالشيء ثم نعقد القلب على ما هو مضمون أم لا؟ هذا هو الكلام في حال الانسداد. لاحظتم؟ في حال الانفتاح الأمر واضح، في حال الانفتاح الأمر واضح، أما في حال الانسداد هل يحكم العاقل بالتنزل من العلم بالشيء والتصديق به ثم عقد القلب على ما صدقه وعلم به، إلى التنزل إلى الظن بالشيء وعقد القلب على ما ظن به أم لا؟ هذا هو الكلام. في الحقيقة أنه نقول لا سبيل إلى حكم العاقل إلى التنزل من العلم إلى الظن. والوجه في ذلك أن العقل إنما يحكم بلزوم التنزل من العلم إلى الظن في الفروع. لماذا يحكم؟ نقول إنما يتنزل لأن المطلوب فيها عمل خارجي، عمل جوارحي، وهو الإتيان بالواقع. فحينئذ إذا كان المطلوب هو الإتيان بالواقع، ويكون العلم طريقا إذا إلى ذلك الواقع، فإذا لم يتحصل له العلم أو العلمي، ولم يجب الاحتياط أو لم يمكن الاحتياط، الأول شرعيا والثاني عقليا، وكذلك لا يجوز إهمال متعلق أوامره الواقعية، وهو الإتيان ماذا؟ الإتيان بالخارج، لا يجوز إهمال أحكامه، وعدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول، فحينئذ يحكم العاقل بلزوم التنزل من العلم إلى الظن دون الوهم والشك لأجل الإتيان بذلك العمل الجوارحي. هذا على أساس قلنا بالتنزل، العقل يحكم بالتنزل، ولكن هذا المعنى ليس بوارد بالنسبة إلى الأصول العقائدية، إذ ليس في الأصول العقائدية عمل جوارحي أو عمل خارجي يجب امتثاله حتى يتنزل من العلم إلى الظن، بل هي عمل جوانحي لا غير، وهو العلم بالشيء وعقد القلب عليه، وكلاهما ليس من الأعمال الخارجية، فلا وجه للتنزل من العلم إلى الظن في هذا النحو. واضح الفكرة؟ وتوضيح آخر أو بعبارة أخرى نقول أن الأمور الاعتقادية على قسمين، هذا ظاهر حافظيه، على قسمين الأمور الاعتقادية على قسمين. القسم الأول أن يكون هنالك أمر من المولى، أمر ووجوب متعلقه أي شيء؟ متعلقه العلم، أي يجب عليك شنو؟ أن تعلم وتعقد القلب على ما تعلمه، كما يأتي إن شاء الله تعالى فيه مطالب ندخل في المحرمات. زين، العلم وعقد القلب، أي يجب عليك أن تعرف وتعلم ويشنو وتعقد القلب على ما تعلم. هذا قسم من أقسام الأمور العقائدية، كما هو بالنسبة إلى معرفة الله ومعرفة الأنبياء والأوصياء، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان. القسم الثاني ما يكون متعلق الوجوب فيه ونفس عقد القلب والالتزام، من دون شنو؟ من دون تعلقه، بدون تعلق التكليف، بلزوم تحصيل المعرفة به. المطلوب فقط أن تعقد القلب ماذا؟ والالتزام به في الواقع ونفس الآن. أنا شنو أقول؟ أعتقد بأمر اعتقاد. شنو معنى الاعتقاد؟ أن أعقد قلبي وأنقاد إليه، وليس المطلوب معرفة ما أعتقد به أو ما أعقد القلب عليه، ليس مطلوب مني. بالنسبة إلى هذا القسم لا ريب ولا إشكال، لا مجال إلى التنزل من العلم إلى الظن هذا القسم. لماذا؟ إذ أصل العلم غير معتبر، العلم غير معتبر فيه. أنا عندي وجوه، عندي الأمور العقائدية على قسمين. القسم الأول أن يكون متعلق الوجوب هو عقد القلب لا غير، أعقد القلب على ما هو الواقع، هو شنو؟ ما هو الواقع ونفس الأمر، وليس المطلوب فيه العلم. الثاني المطلوب فيه العلم وعقد القلب، لا ريب ولا إشكال. بالنسبة إلى القسم الأول لا يمكن التنزل من ماذا؟ من العلم إلى الظن، فأقول أظن بهذا وأعقد القلب على المظنون، هذا ليس بمطلوب بالنسبة لي. العلم ليس مطلوبا، فالظن عن الظن. فإذا لم يكن العلم مطلوبا ولم يكن متعلقا للوجوب وللتكليف، فحينئذ ما هو الوجه من التنزل من العلم إلى الظن؟ بعبارة أخرى أن العلم والتصديق بالشيء حتى لو انسد، فرضنا الانسداد، لكن الأمر الثاني وهو عقد القلب الذي هو مطلوب برأسه، هذا في الحقيقة لا انسداد فيه حتى أتنزل من العلم به إلى الظن، حتى أقول أعقد قلبي على المظنون، لا ما عندي. ليش؟ لأنه يمكن لي تحصيل هذا التكليف بالاعتقاد الإجمالي، أي بعقد القلب على ما هو الواقع إجمالا، هذا هو المطلوب من عندي. لو كان المطلوب من عندي علم وياي علم وعقد القلب، قد يقال بأنه ماذا؟ بأنه حينئذ يمكن التنزل. لكن المطلوب في هذا القسم هو ماذا؟ هو عقد القلب لا غير. فإذا كان هذا المطلوب فحينئذ لا نفرض، لا فرض للانسداد فيه لإمكان امتثال هذا التكليف بعقد القلب إجمالاً. بأن أقول ما يعتقده، ما يعقد عليه قلبه إمامنا الصادق سلام الله عليه، أن أعقد قلبي عليه إجمالا، هذا هو المطلوب، أعتقد بهذا وأنقاد إليه. زين، حينئذ هذا المعنى كاف في شنو؟ في امتثال هذا الوجوب. ففي الحقيقة المطلوب في باب هذا القسم من الاعتقاديات ليس العلم طريقا إليه، بل المطلوب هو نفس عقد القلب والانقياد إلى ذلك الشيء، وهذا لا نفرض فيه أو لا يفرض فيه الانسداد. فحينئذ لا يمكن التنزل، بل لو تنزلنا من العلم إلى الظن وعقدنا القلب على المظنون، قد يكون الظن المظنون مخطئا للواقع، أي لا يطابق الواقع، فيكون عقد القلب على ما يكون مخالفا للواقع. أما العقد الإجمالي على هذه الأمر الاعتقادي في الحقيقة هذا لا يكون، بل هو أنا أعتقد وأعقد قلبي على ما هو الواقع ونفس الأمر، هذا هو المطلوب. واضح هذا في بعض الأمور العقائدية. فحينئذ المصنف رضوان الله تعالى عليه حكم بعدم إمكان التنزل من العلم إلى الظن في هذا القسم. قال قدس سره: هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح، أي عملا خارجيا، يتبع أي الظن في حال الانسداد في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل مطلوب فيها عمل الجوانح، أي ليس عملا خارجيا، من الاعتقاد به، هذا الاعتقاد به أي علم العلم به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا؟ الظاهر لا، فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به، شوفوا الفرق، الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له، شوفوا الفرق، أن المطلوب بنفسه هو العلم والاعتقاد في العمل في الفروع، مو المطلوب العلم به، أحسنتم، المطلوب هو العمل الخارجي والعلم طريق طريق إليه يحكي عنه، فإذا سد باب العلم فلا بد لنا من طريق آخر، لأن نريد أن نمتثل في الخارج. أما الاعتقاد في الأمور العقائدية نفس الاعتقاد يكون مطلوبا، لا أنه طريق لمطلوب آخر، لاحظ الفكرة. قال قدس سره: فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به لفرض الانسداد، إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه، أنا أعتقد بما يعتقد به الإمام وأنقاد وأعقد عليه على قلبي بما يعتقد الإمام ويعقد قلبه عليه، هذا كافي. قال: بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد. يعني أكو أمرين: الاعتقاد العلم بالشيء وعقد القلب، إذا سد الأول لا ينسد الثاني، فإذا لماذا التنزل من العلم إلى الظن؟ واضح؟ بخلاف عمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه، مع ما هو واقعه شلون أعلم؟ إلا بالاحتياط، بالاحتياط أعلم، أتي بجميع المحتملات فأعلم مطابقتي للواقع. هناك الاعتقاد الإجمالي وعقد القلب يعلم مطابقة الواقع. هنا في العمل الجوارحي أعلم مطابقة الواقع متى؟ أحسنت بالاحتياط. لكن الاحتياط ممكن غير ممكن إذا لزم منه الإخلال بإذن الله. واجب ليس بواجب إذا لزم منه العسر والحاج. قال مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط، والمفروض عدم وجوبه. من عدم وجوب من؟ أحسنتم، عدم وجوب الاحتياط، والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا. لماذا؟ لزوم الإخلال بالنظام، ولا أقرب من العمل على وفق الظن. لابد أن نكون أعمل، لأنه في مقام الطاعة الإتيان بالعمل الخارجي، فحينئذ يدور الأمر بين الظن والوهم والشك، ولا ريب ولا إشكال أن الإطاعة الظنية مقدمة وأرجح من الإطاعة الوهمية والشكية. وين كتابك شيخ حسن؟ جدت ما ارتفتت أنه ما بخاتمة، لأنه ما محضر الدرس. لو محضر الدرس جاء طلع ذاك الجزء وقرأت به. طويل. وبالجملة لا موجبة، لا موجبة. أصلا إجت متأخر، كأنك متريت واحد يجي للدرس. وبالجملة لا موجبة مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات. قول الأمر الأول يروح، الأمر الثاني خو ما منسد. هذا اللي بدي يقوله. قال باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية. شنو ترتيب الأعمال الجوانحية؟ عقد القلب، الانقياد، التحمل. هذا يقول هذا يترتب حتى فرض الانسداد، إذ لا انسداد فيها. قال وبالجملة لا موجبة مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتب الأعمال الجوانحية على الظن فيها، حتى يترتب، حتى نتنزل، مع إمكان ترتيب هذه الأمور من عقد القلب والإنقياد والتحمل على ما هو الواقع فيها. فلا يتحمل، شوف انتبهوا، فلا يتحمل ما هو مظنون، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع لا ما هو المظنون، ولا ينقاد إلا لما هو واقع لا لما هو مظنون. لا نحتاج بعد ذلك لا لما هو مظنونه. وهذا بخلاف العمليات. عمليات شنو يعني؟ الأعمال الجوارحية التي يحتاج إلى عمل خارجي، فإنه لا محيصة عن العمل بالظن فيها مع مقدماته، لأنه يريد من عندي عمل في الخارج، يريد من عندي إطاعة، فلا بد أنه لا بد من طريق للوصول إلى تلك الطاعة، فإما طاعة علمية وإما طاعة ظنية وإما وهمية. طاعة علمية غير ممكنة، فالطاعة الظنية هي الممكنة. واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام بالنسبة إلى القسم الأول. قال المصنف نعم يجب تحصيل العلم في بعض العقائديات، في بعض الاعتقادات لو أمكن، يجب من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة واجب تعالى. معرفة لنفسها يعني وجوب النفس كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه ومعرفة أنبيائهم، فإنهم وسائط نعمه وآلائه، بل وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه. ولذلك ولا ولاحتمال الضرر في تركه. هذه العبارة أنه نكون نبينها في الحقيقة قبل هذا. نقول هذا إشارة منه إلى القسم الثاني. شوي انتبه شيخ حسن، هذا المطلب هو عظيم. إيه القسم الثاني؟ أكو وجوب، وجوب المعرفة، إما وجوب شرعي وإما وجوب عقلي. إما وجوب شرعي كما عليه الأشاعرة، ليش؟ لإنكارهم مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فحينئذ وجوب معرفته تعالى وصفاته وجوبا شرعيا، معرفة أنبيائه وجوبا، أوصيائه ما عندهم مو شغلتهم، لأنه معرفة الإمام ليست بواجب. وياك طقع طيب جيبوه خلوه. وإما أن يكون وجوب المعرفة عقليا، ترى كل الصيد في جوف الفراغ، أنا ردت هذا أنا أخذ دليل انسداد على مود هذا. زين، وإما أن يكون وجوب المعرفة ووجوب معرفة الله ومعرفة أنبيائه وأوصيائه وجوبا عقليا على أساس شنو؟ على أساس التحسين والتقبيح العقليين. شلون نوضح هذا المعنى؟ يقول أنه المصنف رضوان الله تعالى عليه قد استدل على وجوب المعرفة وجوبا عقليا بوجوب بقاعدة وجوب أداء شكر المنعم. يجب شكر المنعم عقلا. ليش يا أبا يجب شكر المنعم عقلا؟ يقول لا ريب ولا إشكال أن شكر المنعم أي شكر العبد لمولاه لما أنعم عليه حسن عدل، عفوا، والعدل حسن، وعدم شكر المنعم ظلم للعبد لمولاه، بحيث يكون عدم شكره ظالما لمولاه، والظلم قبيح. فعلى هذا الأساس حكموا بوجوب أداء شكر المنعم. إذن سلم لدينا وهو وجوب شكر المنعم، هذا وجوب عقلي ثابت. إذا ثبت وجوب شكر المنعم لا ريب ولا إشكال بأنه من الجلي البديهي أن وجوب شكر المنعم لا يتأتى شكره، حتى أمتثل هذا الوجوب، لا يتأتى شكر المنعم إلا بمعرفته ذاتا وصفة. أدري أنت مكلف بشكر المنعم، يجب عليك أن تشكر المنعم. فإذا شكر المنعم لا بد من ماذا؟ معرفة المنعم حتى يجب علي شكره. إذن وجوب شكر المنعم يقتضي وجوب معرفته. لاحظتم؟ يجب عليك أن تعرف المنعم حتى تشكره، لأن شكره واجب عليك. هذا اللي يصير المعنى. إذن من خلال هذا، من خلال وجوب شكر المنعم، زين، ثبت لدينا وجوب معرفته عقلا ذاتا وصفة. الآن جناب شيخ حسن قال أنتم تقولون أن وجوب المعرفة وجوبا نفسيا، ولكن مقتضى هذا التقرير الذي ذكرتموه أن وجوب المعرفة وجوبا غيريا لأجل شكر المنعم، لأجل إفراغ ذمتي من الوجوب المتوجه إلي بشكري بأداء شكر المنعم. فهذا وجوب غيري مو وجوب نفسي، مع أن الثابت أنه ماذا؟ أن وجوب المعرفة وجوبا نفسيا. لكن نقول أن وجوب المعرفة ليس مقدمة لوجوب شكر المنعم، مو مقدمة بالحق. صحيح التقرير يقتضي هذا المعنى، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المعرفة بنفسها واجبة بوجوب النفس. ليش؟ لأنها أول مرتبة من مراتب شكر المنعم. فشو يصير وجوبها؟ وجوب نفسي، أول مرتبة من مراتب الشكر المنعم. لماذا؟ لأنهم قالوا أن مراتب شكر المنعم ثلاثة: علم وحال وعمل. علم وحال وعمل، هاي المراتب الثلاثة لوجوب شكر المنعم. كيف تشكر المنعم؟ علم وحال ومعرفة. ومعرفة المنعم، معرفته هي مرتبة الشكر علما. معرفة المنعم، عندما تعرف المنعم هذا في الحقيقة أول مراتب شكر المنعم، يقال له مرتبة العلم. بعد يقول: التخضع الخشوع القلبي يعبر عنه بمرتبة الشكر المنعم حالا. حال ماذا؟ حال المنعم عليه أن يكون خاضعا متذللا خاشعا ماذا؟ للمنعم. هذا يعبر عنه من مرتبة الحال، هذا أيضا شكر. إذن معرفة المنعم أول مراتب الشكر. الشكر مو على نحو واحد، جرى اشكر المنعم. شكرك للمنعم وجوب أداء شكر المنعم على ما أنعم علي من فيضه وآلائه. ايش عندي أني أول مرتبة؟ هو أن أعلم ماذا؟ أن أعرف الذات الإلهية وصفاتها وأعقد القلب عليها. هذه أول مرتبة من مراتب الشكر، وهي مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الحال، أن شنو؟ أن أخضع وأتذلل ويخشع قلبي للمنعم، وهذا ما يعبر عنه بمرتبة الحال. المرتبة الثالثة يعبر عنها بمرتبة العمل. شنو مرتبة العمل؟ ومعرفتها ماذا؟ هو العبادة والإتيان بما أمر به والانتهاء بما انتهى بما نهي عنه. هذا يعبر عنه أنت تشكر المنعم، شكر المنعم بهذا المعنى عملا. وهذه مرتبة الثالثة، مرتبة العمل، وهو الانتهاء بنهيه والائتمار بأمره، ويعبر عنه بمرتبة العمل. إذن شكر المنعم لها مراتب، وبما أن وجوب شكر المنعم هي وجوب شكر المنعم وجوبا نفسيا، فأول مراتبه معرفة ذاته، فهي في الحقيقة واجبة بالوجوب النفسي. واضح إن شاء الله؟ هذا الأول. الثاني: يجب معرفة الأنبياء. هذا الوجوب أيضا وجوب عقلي. لماذا؟ لأنه قد تقدم منا أن شكر المنعم ماذا؟ واجب بالوجوب العقلي، لأن شكره حسن وعدم شكره ظلم وقبيح. واضح؟ نقول معرفة الأنبياء في الحقيقة أيضا داخلة في هذا القسم. لماذا داخلة في هذا القسم؟ لأنه في الحقيقة أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسائط لنعم الله على عباده، وسائط لنعم الله، طبنا بالمحرم، وسائط لنعم الله على عباده، وهو في الحقيقة فيض الله وفضله يمر من الوجود الأعلى إلى الوجود الأدنى. هذا الإمرار بحيث أنه في الحقيقة يعدون وسائط في الفيض فينسب إليهم، فيكون شنو حينئذ يكون هذا الطريق، هذا الفيض الإلهي عندما تقول وأشرقت الأرض بنور ربها، في الحقيقة هذا شنو معناه؟ أن هذا الإشراق يمر، هذا الفيض الإلهي يمر بوسائط، مجرى هذا الفيض الإلهي هم الأنبياء، فهم وجود أعلى أصبحوا وسطا بينه وبين ماذا؟ بين الوجود الأدنى، فيكون ماذا؟ فيكون مجرا، أي الأنبياء مجرا لآلائه ولفضله على ماذا؟ على الوجود الأدنى. فنعمته تعالى على عباده تنتسب إليهم كما تنتسب إليه، ولكن كل بحسبه. فانتساب نعمه وفضله وآلائه إليه بما يلا بما يليق ماذا؟ بما يليق بوجوبه وغناه المطلق، زين، وانتسابه إليهم بما يناسب إمكانهم وفقرهم وحاجتهم إليه. فإذن إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه الآلاء وهذه ماذا وهذه النعم تنسب إليه أولا وبالذات، تنسب إليه تعالى وتنسب إلى أنبيائه، ولكن النسبة ماذا؟ مختلفة. النسبة مختلفة، ليس على حد سواء. حتى لا تقول مباشر الشيخ يقول أنه أكو في الحقيقة أكو التشريك، لا لا، أقول نسبة مختلفة. النسبة إلى الله بما يناسب مقامه من غناه المطلق ووجوبه، وبالنسبة إلى الأنبياء نسبته إليه من باب ماذا؟ من باب إمكانهم وفقرهم، ولكن هم الوجود الأعلى بالنسبة إلى بقية خلق الله تعالى المعبر عنه بالوجود الأدنى. أنا راح أقرب إن شاء الله بتقريب آخر فلسفي أذكر قريبا، زين. فحينئذ لا ريب ولا إشكال أن العقل يحكم بوجوب شكر كل منعم، والأنبياء يوصفون بأنهم منعمين على بقية العباد، فحينئذ وجوب المعرفة يدخل في هذا الباب. لماذا تعرف الأنبياء؟ يجب معرفة الأنبياء من باب وجوب شكر المنعم. فحينئذ أول مراتب شكر المنعم شنو؟ هي معرفة الله بذاته وصفاته ومعرفة أنبياء، هذا العلم، مرتبة العلم. الثالث وجوب معرفة الإمام سلام الله عليه، ويمكن إثبات هذا الوجوب من جهتين، شوي انتبهوا يعني، من جهتين. الجهة الأولى أبين قبل هذا مقدمتهم، عندهم في الحقيقة يقولون، حتى تقول شو المعنى المجاري، أنه نحن مجاري علم الله، وشي في زيارة الجامعة موجود زين، أو مجاري نعم الله هكذا في باله. في الحقيقة نبينه على هذا الأساس، يقولون أن المخلوقات على قسمين، ممكن مستكف بالفاعل وممكن غير مستكف بالفاعل، هذا قديم يعني في بالي. الممكن المستكف بالفاعل يقول نفس إمكانه كاف في إفاضة الوجود عليه، كاف في إفاضة الوجود عليه، مثل من؟ مثل التربة الصالحة للزراعة المسقية بالماء، بس بمجرد أن تضع البذرة تخلق ماذا؟ ينوجد ذلك الزرع، هذا هو الممكن المستكفي بالفعل، نفس إمكانه كاف في إفاضة الوجود عليه. وأكو عندي قسم آخر، ممكن غير مستكف بالفاعل، هذا الممكن الغير مستكفي بالفاعل يقولون إمكانه الذاتي لا يصلح لإفاضة الوجود عليه ما لم يتوسط شيء آخر، بمعنى كالتربة ماذا؟ كالتربة التي تحتاج إلى الساقي وإلى ماذا؟ وإلى الحارث وأشباه ذلك حتى تصبح قابلة للزراعة. هنا أيضا الوجود كما إن أنزلناه من السماء فسالت أودية بقدر، هذا الماء هذا هو الوجود، هذا الوجود العام المنصب على هياكل الماهيات، يقولون هذا الوجود لا يثبت للموجودات أي الممكن الغير مستكفية بالفاعل إلا بشنو؟ بالممكن المستكفي بالفاعل، فإن هذا الممكن المستكفي بالفاعل راسم للإمكان الاستعدادي لتلك الممكنات الذاتية. إمكان ذاتي أكو لكن إمكان استعدادي ما عنده، شو وقت يصبح لها إمكان استعدادي؟ بتوسط هذا الممكن. أما هذا الممكن الذاتي المستكفي له إمكان استعدادي بذاته لتقبل الفيض الإلهي، بحيث أنه لو غض النظر عن هذا الممكن المستكفي بالفاعل لما قدرت تلك الممكنات أن تتحمل الفيض الإلهي. هذا حكي ما واضح. هذا هم يقننون. نجي نقول بالنسبة إلى معرفة الإمام فمن وجهين الوجه أو من جهتين، الجهة الأولى أن الإمام كالنبوة، كما أن النبوة واسطة في الفيض الإلهي فالإمامة أيضا واسطة في الفيض الإمام، فالإمام كالنبي من وسائط النعم، فحينئذ كما دل الدليل على وجوب شكر المنعم ووسعنا الدائرة لوجوب شكر المنعم إلى المنعم بالذات وبالاستقلال وما نسب إليه الإنعام كالأنبياء، كذلك نوسع الدائرة إلى الإمام. زين، الإمام كذلك كالنبي، فهما على حد واحد في أن يكون وسائط ومجاري ماذا؟ لنعم الله على بقية الخلق، وهذا الأمر حينئذ يكون كالأمر الأول لا خلاف فيه من هذه الجهة. الأمر الثاني أن يقال أن الإمام شوي انتبهوا يعني على كل حال بس أبين هذا على كل، فهم أي الإمام إما مجرى فيض الوجود وهم وسائط في الفيض، وإما أن نقول بأنهم علل غائية لماذا؟ للموجودات أو للموجود الأدنى باعتباره موجودا أعلى، فالموجود الأعلى أي الإمام إما أن يكون واسطة في الفيض الإلهي وإما أن يكون علل غائية لأجلهم أفيضت تلك النعم، وعلى كل تقدير يكون شنو داخلا في وجوب أداء شكر المنعم. أما الجهة الثانية وهي الجهة المهمة، الجهة الثانية أن الإمامة من المناصب الإلهية، الإمامة من المناصب الإلهية. ليش؟ لأنهم طريق لتبليغ أحكامه الواقعية. إذن الإمام طريق لتبليغ أحكام الله تعالى الواقعية، فحينئذ نقول أن هذا الإمام لا بد، أي أن هذا المبلغ لا بد وأن يكون مضافا إلى قداسته في نفسه، أن يكون ماذا؟ مأمونا من الخطأ، معصوما من الوقوع فيه، لا بد أن يكون كذلك. ولا يكون كذلك أي مأمونا من الخطأ معصوما من الوقوع فيه، لا يكون إلا إذا كان وجودا عاليا قدسيا قد ارتفع عن ماذا؟ عن الخطأ، قد ارتفع عن ماذا؟ عن الخطأ، بحسب مقام ذاته وعلو مقامه. هذا العلو المقام وارتفاع ذاته تمنع عن وقوعه في الخطأ أو السهو أو الاشتباه في التبليغ. لاحظوا انتبهوا، يعني هذا علو المقام يقتضي هذا. إذن لابد من القداسة، زيادة مضافة على قداسته في نفسه لابد وأن يكون مأمونا من الخطأ. كيف يكون مأمونا من الخطأ؟ أن يكون عاليا في حد ذاته. إذا كان عاليا فعلوه في مقام ذاته يمنعه عن الوقوع في الخطأ. زين، فالتبليغ فالطريق لتبليغ الأحكام الواقعية يجب أن يكون معصوما، وإلا كان للناس الحجة على الله تعالى. ممكن لو ممكن، مع أنه ولله الحجة البالغة. مقتضى خطئه وسهوه وأشباه ذلك وأن يكون للناس على الله الحجة. فحينئذ مع أنه لا بد أن يكون ماذا؟ لله تعالى الحجة على الناس، كما في قوله تعالى ولله الحجة البالغة. زين، فحينئذ لا بد أن يقع أن من يقع في طريق التبليغ لا بد أن يكون واجب العصمة. شو انتبهوا، يعني واجب العصمة بعد. لكن هذا واجب العصمة متى يكون؟ إذا كان وجودا عاليا زيادة على قداسته في نفسه، وجودا عاليا يمنع عن وقوعه في الاشتباه والخطأ. هذا الوجود العالي في الحقيقة لا يمكن شنو؟ أنه لبقية الناس أن تظل إليه. يعني بمعنى يعسر على الناس معرفة من كان بهذا الوجود، فلذلك راحوا إلى أشعيط ومعيط. ليش؟ لأنه يقعون في هذا المجال. نقول أن خطأه لابد أن يكون له وجودا قدسيا عاليا، هذا الوجود القدسي العالي يمنعه عن الخطأ، ولكن هذا ما يعسر على الناس تحصيله ومعرفته والاهتداء إليه. كان على الله تعالى أن ينصبه ويعرفه للناس. فلذلك نقول نحن أن الإمامة منصب إلهي على هذا الأساس، لأنهم طرق لتبليغ أحكامه تعالى. هذا هو في الحقيقة نحتاج إلى الناس على شنو؟ على الرسالة والنبوة والإمامة. لا يقال إذا كان الإمام إذا كانت الإمامة من المناصب الإلهية وطريقا لتبليغ أحكامه الواقعية، لازمه أن تكون ملغاة في زمن الغيبة. هاي الإمامة ما موجودة في زمن الغيبة. ليش؟ إذ الفرض أن الناس لا تصل إلى ماذا؟ لا تصل إلى الإمام حتى تسأله ويبين لهم الأحكام الواقعية. فكون هاي الإمامة لأنها طريق لتبليغ الأحكام الواقعية للناس، هون الناس ما يصلوا له، حينئذ أن يلغى. وهذا قد ورد في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. هل غيبته لا تكون نافعة؟ هل غيبة الإمام وجوده كيف يكون؟ وجوده كيف يكون؟ الإمام ماذا قال؟ قال كالشمس التي تظللها الغيوم. شنو يعني الظل؟ وجود موانع. بمعنى إن قلت كذا قلنا أن المراد من الإمام ما يمكن له أن يبلغ، لا أنه يبلغ بالفعل. توضيح ذلك في الحقيقة أنه لابد أن لا يكون، لابد أن لا يكون للناس شوية تبويا، أن لا يكون للناس على الله الحجة. فحينئذ لابد أن ينصب إماما ويصل إليه هذا الإمام. لابد لكن بمعنى أن يصلوا إليه، لو أرادوا أن يصلوا لوصلوا إليه. فليس الاحتجاب ماذا؟ فليس الاحتجاب من الله، وليس الاحتجاب من قبل الإمام وبسبب الإمام، بل بسبب أفعال الناس. هم لا يريدون ماذا؟ لا يريدون معرفة الأحكام، ولو خرج لهم لقتلوه. فحينئذ عدم خروجه وتبليغه ليس لعدم وجود المقتضي في نفسه، بل لوجود المانع، وهو عدم رجوع الناس إليه. ولذلك قال الإمام هو كالشمس المظللة بالغيوم. هذا مضمونه، أنه التي تظلل، يعني أكو موانع من الاستفادة من ماذا؟ من شف. إذا لم يكن الإمام منصوبا كان للناس على الله الحجة في زمن الغيبة، يقولون أنت لم تنصب لنا طريقا إلى أحكامك، فنصبه للطريق يجعل الحجة، يجعل الحجة له على الناس. فحينئذ إذا رجع الناس إليه يجدونه منصوبا من قبل الله تعالى، فحينئذ يمكن له أن يبلغ أحكامه. فعدم تبليغه في الحقيقة هو ممكن له أن يبلغ. نعم فعلية التبليغ ماكو، وفعلية لوجود المانع لا لعدم وجود المقتضي. فإذا تبين أن وجوب المعرفة بالنسبة إلى ذاته وأنبيائه ورسله وأوصيائه إما على أساس أنهم وسائط في الفيض الإلهي وبالتالي وجوب شكر المنعم يكون كافيا، وإما على أساس وجه صحيح في خصوص الإمامة على أساس أنهم طرق لتبليغ أحكامه. ولذلك قال قدس سره زين، قالوا وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك. هذا هو الدليل الأول، الدليل وجوب شكر المنعم. الدليل الثاني هو الوقوع في الضرر، يأتي إن شاء الله تعالى.
شيخنا الشيخ حسين اعتقادات سليمة ما يحتاج.
شيخ حسين اعتقادات سليمة.
ايه بالمرة.